الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق في أنه إذا حكم العقل بمقتضى منجزية العلم الإجمالي بلزوم الصلاة إلى أربع جهات، ولكن كان الإتيان بالصلاة إلى أربع جهات ضررا على المكلف أو حرجا، فهل تجري قاعدة نفي الحرج أم لا؟ وذكرنا هناك أنه بناء على مسلك السيد الأستاذ دام ظله والسيد الشهيد قدس سره أن قاعدة نفي الحرج جارية حتى لو قلنا بمسلك المير زنائيني من أن مفادها نفي الحكم الحرجي، ولكن هذا كله إذا لم نذهب إلى مسلك سيد المنتقى قدس سره الذي لا يرى قاعدة نفي الحرج من الأساس، فيقول بأن الخلاف بين صاحب الكفاية والمحقق النائيني قدس سرهما في أنه هل مفاد القاعدة نفي الحكم أم مفاد القاعدة نفي المتعلق؟ هذا الخلاف إنما يتأتى في قاعدة لا ضرر، فهل أن مفادها نفي الحكم الضرري كما يقول به النائيني، أم أن مفادها نفي المتعلق الضرري كما يقول به الآخوند؟ ولا يأتي هذا النزاع في قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، والسر في ذلك أن ظاهر قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أن المنفي هو المجعول وليس المتعلق، حيث قال ما جعل عليكم من حرج، أي أن المنفي المجعول الحرجي كما يقول النائيني، لا أن المنفي المتعلق الحرجي. وثانيا وهو المهم، أن مسلك سيد المنتقى قدس سره أن ما يسمى ويعبر عنه بقاعدة نفي الحرج أصلا لا أساس له، ليس عندنا قاعدة اسمها قاعدة نفي الحرج، وبالتالي في موارد الحرج يبقى الحكم الفعلي على ما هو عليه. ففي محل الكلام لو فرضنا أن الصلاة لأربع جهات أمر حرجي على المكلف فإنه لا يرتفع عنه بل يبقى ثابتان لعدم وجود قاعدة نفي الحرج. نعم لو لزم من العمل بالاحتياط اختلال النظام كما لو فرضنا أن المكلف عمل بالاحتياط في جميع الشبهات بحيث يلزم من ذلك اختلال النظام فهنا يرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط لا لأجل الحرج بل لأجل العاجز نتيجة شنو؟ استلزام اختلال النظام. لذلك لا بأس بالمرور على ما أفاده قدس سره من أنه لا قاعدة مسمات بقاعدة نفي الحرج حيث إن لذلك شنو آثارا كثيرة في الفقه. فأفاد قدس سره بأن ما استدل به كما في المنتقى صفحة 341 الجزء الرابع فأفاد بأن ما استدل به على قاعدة نفي الحرج غير تام لا من الكتاب ولا من الروايات. أما من الكتاب فآيات ثلاث الأولى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ووجه الاستدلال بالآية هو أن الآية ذكرت حكمين حكما سلبيا وهو عدم وجوب الوضوء في فرض عدم وجدان الماء وحكما إيجابيا وهو إيجاب التيمم في هذا الفرض أي فرض عدم وجدان الماء. فلو كان التعليل وهو قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج راجعا إلى جهة السلبية يعني عدم وجوب الوضوء فكأنه قال لا يجب عليكم الوضوء لأن الله لا يريد أن يوقعكم في الحرج لتم كلام القوم حيث إنه علل نفي حكم بعدم الحرج فمعناه أن هناك قاعدة مفادها أن كل حكم حرجي يرتفع ومنها وجوب الوضوء. ولكن التعليل لو رجع إلى الجهة إيجابية لا السلبية بمعنى أنه قال لا يجب عليكم الوضوء لأجل عدم الماء ويجب عليكم شنو؟ التيمم. فهنا قد يتبادر للذهن أن إيجاب التيمم حرج، لأنه يقتضي ملامسة الجسم للتراب، وهذا حرج ومشقة وضيق بالنسبة لكثير من الناس. فأراد أن يقول بأن إيجاب التيمم عليكم لا لأجل أن يوقعكم في الحرج، وإنما لغرض أن تصلوا لغاية شريفة وهي الطهارة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في إيجابه للتيمم، ولكن يريد ليطهركم. وهذا كلام عرفي، وهو أنه لا تتوهموا أن إيجاب التيمم لأجل إيقاعكم في الضيق، بل إيجاب التيمم لأجل أن تصلوا إلى الغاية المطلوبة وهي الطهارة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. والقرينة على ذلك هي الاستدراك، وهو قوله ولكن يريد ليطهركم. فإن دعوى أن إحدى الجملتين ترجع إلى حكم والأخرى ترجع إلى حكم آخر خلاف الظاهر، بأن يقال إن قوله ما يريد ليجعل عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه راجعة للجهة السلبية وهي نفي وجوب الوضوء. وقوله ولكن يريد ليطهركم راجعة للجهة الإيجابية وهي إيجاب التيمم خلاف الظاهر. فإن الظاهر أن الجملتين واردتان على مصب واحد، فهو يريد أن يقول هذا المصب الواحد ليس حرجا بل هو طهارة، لأن إحداهما راجع لمطلب والأخرى راجع لمطلب آخر، وبالتالي يسقط الاستدلال بالآية على قاعدة نفي الحرج. ولا أقل بلي من كون هذا احتمالا عرفيا واردا يمنع من ظهور الآية في ثبوت قاعدة مفادها نفي الحكم الحرجي. الآية الثانية، طبعا احنا ما متعرضين لكل خصوصيات كلامه لأنه مناقشات ثانوية، المناقشات الأساسية في كلام. الآية الثانية قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. وندري أنت تحافظ القرآن، خب ما يحتاج شيخنا بعد معلوم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خب فقد يستدل بهذه الفقرة وهي قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر على القاعدة، وهي أن كل حكم يستلزم العسر فهو منفي. ولكن كما قلنا في الآية السابقة فإن هناك حكمين في الآية، حكما سلبيا وهو عدم وجوب الصوم في شهر رمضان على المريض وعلى المسافر، والجهة الإيجابية وهي إيجاب الصوم في أيام أخرى. فلو كان قوله يريد الله بكم اليسرى راجعا للجهة السلبية وهي عدم وجوب الصوم في شهر رمضان على المسافر والمريض لتم الاستدلال، حيث إن وجوب الصوم في شهر رمضان على المسافر والمريض حرجي فنفي بالقاعدة. ولكن الظاهر رجوعه إلى الجهة الإيجابية، أي يجب عليكم قضاء الصوم في أيام أخرى. وليس الغرض من هذا الإيجاب إيقاعكم في العسر، وإنما الغرض من هذا الإيجاب أن تصلوا إلى الغاية الشريفة التي عبر عنها بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طبعا هذا إذا حملنا ولتكملوا على أنه شنو؟ تعليل، أي أن اللام لام الغاية لا أنه لام الأمر. ولتكملوا أي عليكم أن تكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية الثالثة وهي المهمة، العكاز عند العلماء الآية الثالثة وإلا الآيات السابقة بل لم يجمعوا على الاستدلال بها. الآية الثالثة وهي قوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، اركعوا يا سيدنا، اركعوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وهذه هي عمدة الاستدلال لدى الأعلام، حيث إن هذه الفقرة فقرة مطلقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وظاهرها أنه لا يوجد مجعول حرجي. ولكن السيد قدس سره الشريف أفاد في صفحة 345: ويحتمل أن يراد منها، يعني من هذه الآية، ما ذكرناه في سابقتيها من أنها لبيان أن الغرض من الأحكام التي تعرض لها بقول اركعوا اسجدوا فعلوا الخيرات جاهدوا ليس إيقاع المكلف الحرج، وإنما الغرض الوصول إلى الغايات المهمة الشريفة المترتبة عليه. ولو سلمت في حد نفسها، أي سلمنا أنها ظاهرة في حد ذاتها فيما يقوله القوم وأبناء القوم، فلا بد من رفع اليد عن ذلك لأنها واردة في الجهاد، حيث قال وجاهدوا في الله حق جهاده، وهو من أظهر مصاديق الحرج. وعليه لا يمكن أن يراد بالآية نفي الحكم الحرجي، وإلا شنو؟ للزم خروج المورد عن الوارد، وهو مستهجن بأن يقال وجاهدوا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا الحكم وهو وجوب الجهاد باقي وليس مرتفعا، فإن لازم ذلك خروج المورد عن القاعدة وهو مستهجنون. فهذه قرينة على أن المراد بيان أن الشريعة سهلة سمحاء، أي أن الآية بيان لتبرير جعل هذه الأحكام بمجموعها، وأنه ليس المقصود منها بالنظر للمجموع بما هو مجموع إيقاع المكلف في الحرج، بل المقصود إيصاله إلى المصالح المجهولة. ويؤكد ذلك يا سيدنا تعقيب الآية الشريفة بقوله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فإن هذا التعبير يتناسب مع الترغيب في امتثال الأحكام، بأن يقال للسيد مثلا اعمل كذا فهذه سنة أبيك، فإن هذا التعبير بقوله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، بعد تريدوا بعد سماكم، هو سماكم المسلمين من قبل، فإنه مناسب للترغيب في امتثال هذه الأحكام وليس مناسبا للنافي، وهو أن الأحكام الحرجية شنو مرفوعة في الشريعة. فكأنه قال إن هذه الأحكام مجعولة من قبل، وهي ملة إبراهيم الذي كانت العرب تكن له الإجلال والحب، فإن هذا يقرب إطاعتها في النفوس ولا يتناسب مع رفع الأحكام الحرجية. إذن فلا دلالة للآية على شنو المدعى، ولكن الكلام في هذه النقطة معه، حيث إنما ذكره في مناقشة الآيتين السابقتين غير بعيد ولا أقل من إجمال الآيتين من هذه الناحية، وإنما الكلام في الآية الأخيرة وهي قوله عز وجل وما جعل عليكم، بل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فإننا إذا نظرنا إلى هذه الفقرة في حد ذاتها فهي واضحة الدلالة على نفي الحكم الحرجي، أي نفي المجعول الحرجي، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومقتضى ظهورها في العموم الانحلالي والاستغراقي أنه لا يوجد مجعول حرجي إلا وقد رفع بلحاظ وقوع النكرة في سياق النافي، وهي قوله من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبعد ظهور الفقرة في نفسها في نفي الحكم الحرجي أو المجعول الحرجي يبقى هل أن هناك قرينة تنافي هذا الظهور أم لا، فيأتي الكلام في القرائن المنافية، وإلا فالفقرة في حد ذاتها ظاهرة في نفي المجعول الحرجي. فقد يدعى أن قوله وجاهدوا في الله حق جهاده قرينة على الخلاف، والحال بأن هذا إنما يتم لو فسر الجهاد بشنو، يعني لو فسر الجهاد بجهاد القتال، وأما إذا فسر الجهاد بقرينة السياق اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده، أن المنظور فيه جهاد النفس وتطويعها على هذه العبادات التي أمر بها المكلف، فليس في ذلك قرينة منافية لظهور هذه الفقرة في نفي المجعول الحرجي. نعم شيخنا في مقام دفع القرينة يكفي عدم الظهور، احنا ما نحتاج نثبت، احنا نريد ننفي. الآن هو يعتبرها قرينة، احنا ننفي ذلك، كافي هذا، ما احتاج أنا أحرز شيئا. هو لازم يحرز ظهور الجهاد في جهاد الحرب والقتال حتى يصير قرينة. أنا يكفيني شنو؟ النافي، أن لا ظهور في قوله وجاهدوا في أن المنظور إليه هو جهاد القتال حتى يكون قرينة، يكفينا النافي. خب، وأما القرينة الأخرى وهي قوله شنو؟ ملة ملة أبيكم وأبوكم لا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فإن هذا التعبير ينسجم مع القاعدة، حيث أنه يبين أن من خصائص هذه الشريعة أنها ليس فيها مجعول حرجي، وهذه الشريعة المشتملة على هذه الخصوصية هي ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، فالتعبير منسجم مع كون مفاد هذه الفقرة نفي شنو؟ بلي نفي المجعول الحرجي. نعم، ما ناقش به بعضهم كلام سيد المنتقى قدس سره من أنه لو سلمنا أن منظور الآية هو بيان حكمة من حكم الشريعة، وهي أن الشريعة سهلة سمحة، لو سلمنا أن مفادها ذلك فهذا هو المدلول المطابقي للآية، والمدلول الالتزامي نفي المجعول الحرجي، لأنه إذا كانت الشريعة سهلة سمحة إذن فلا يوجد فيها مجعول حرجي، فإن وجود المجعول الحرجي يتنافى مع كونها سهلة سمحة. هذا النقاش، وهذا النقاش غير وارد على كلامه. أولا لأن منظوره نوع الأحكام لا كل حكم حكم، فهو يريد أن نوع الأحكام في الشريعة ما بني على الحرج، لأنه يدعي أن كل حكم فيها فليس حرجيا، كي يقال إن المدلول الالتزامي له هو عدم وجود مجعول حرجي، فهذا المدلول الالتزامي غير تام إذا كان المنظور نوع الأحكام لا جميعها. وثانيا على فرض وجود هذا المدلول الالتزامي فلا ينفعنا، لأنه ليست الآية في مقام بيانه، فحتى نؤسس قاعدتان هي نفي المجعول الحرجي لابد أن تكون الآية في مقام بيان هذه القاعدة حتى يتمسك بإطلاقها في جميع الموارد. أما لو كانت هذه القاعدة مستفادة بالمدلول الالتزامي وليست الآية في مقام بيانها لا يصح التمسك بإطلاق هذا المدلول الالتزامي عند الشك في شمول القاعدة وعدمه. هذا بلحاظ ما في الكتاب. نأتي إلى ما في الروايات، وعمدتها روايات ثلاث. الرواية الأولى رواية أبي بصير باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 14، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية وإحنا محتاجين نتوضأ، فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة. ها ما شفت عينهم السبع الأول ما في المجرى حقها يتبول الدابة وبول الصبي؟ ها حتى الكبار يبولوا يعني ماشي لهم. ها فيكون فيه العذراء ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث أيضا. ها فقال عليه السلام إن عرض في قلبك شيء، يعني تأذيت، عرض في قلبك شيء يعني ضيق، شلون أتوضأ من هذا الماء وفيه وفيه وفيه، إن عرض في قلبك شيء فقل هكذا، أي أفرج الماء بيدك، أبعد الماء بيدك، لأن الطبقة الظاهرية من الماء فيها العذرة وفيها الأوساخ، أبعدها بيدك. فقل هكذا أي افرج الماء بيدك ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله سبحانه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول السيد بأن هذه الرواية ظاهرة في عدم وجود القاعدة، والسر في ذلك أن الأمر الذي بينه عليه السلام هو طهارة الغدير وجواز الوضوء منه وإن كان فيه ما فيه، وأن هذا الحكم وهو الطهارة وجواز الوضوء من ليس الغرض من إيقاعكم في الحرج، إنما الغرض أن تصلوا إلى الطهارة. ومن الواضح أنه بيان لجعل هذه الأحكام وأن الشريعة سهلة لا ضيق فيها، فليس في تطبيق الآية نظر إلا إلى ذلك لا إلى نفي حكم شنو حرجيين. ومنها رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل، هذه باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 5، في الرجل يغتسل فينتضح من الماء في الإناء، الماء الذي اغتسل به يعود إلى الإناء مرة أخرى وهو يريد أن يكمل غسله به، فهنا حصل عنده ضيق، فقال عليه السلام لا بأس، ما جعل عليكم قلوا ياي في الدين من حرج. وهذه الرواية كسابقتها، فإن السائل يحتمل أن ما استعمل في رفع الحدث موجب شنو لعدم صحة الغسل من، فنفاه الإمام وبين أنه لا بأس بالغسل من، واستشهد بالآية الشريفة. ومن الواضح أن نظره عليه السلام ليس إلى رفع الحكم الحرجي، بل إلى بيان أن استعمال الماء في الغسل ليس مانعان، هذا هو زين. ولكن قد يقال كما استظهر السيد الخوئي وغيره أن ظاهر هذه الروايات هو تعليل عدم شنو عدم لا تعليل عدم الاكتفاء بالوضوء، يعني أن ما يتوهمه السائل في هذه الروايات هو شنو هو أنه مكلف بغير الوضوء أن المتوهم لدى السائل في هذه الروايات أنه لا يكفيه الوضوء، خلينا نقول لا يكفيه أعم عبارة، وهو أنه لا يكفيه الوضوء ولا الغسل من هذا الماء، ف فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لا، لا نلزمك، لا نلزمك بغير الوضوء والغسل. لما؟ لما جعل عليكم في الدين من حرج. فيكون الاستشهاد بالآية منسجما مع نفي الحكم الحرجي، فإنه يريد أن يقول لا يجب عليك غير الوضوء ولا يجب عليك غير الغسل، ونفى عدم الوجوب بما جعل عليكم في الدين من حرج. فتأمل، بقي الكلام في موثقة عبد الأعلى مولى آل سام، حيث قال باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5. هذه الرواية هي يعني العمدة في الاستدلال في الروايات، يعني عن الصادق عليه السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. والذين يستدلون بهذه الرواية أو بالآية على قاعدة نفي مجعول الحرجي يفسرون الرواية بأحد تفسيرين. تفسير الأول أن يقال بأن متعلق الحكم وهو وجوب الوضوء أخذ فيه قيدان، أصل المسح وكون المسح على البشرة، وما فيه الحرج هو القيد الثاني للأول. وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فالمرفوع بقاعدة نفي الحرج نفي القيد الثاني وهو اعتبار المباشرة، فيبقى اعتبار أصل المسح بظاهر الأدلة الأخرى، وهي قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فيصح حينئذ أو فتنسجم حينئذ الرواية مع قاعدة نفي العسر والحرج. ولكن هذا التفسير يلاحظ عليه أنه خلاف الظاهر، فإن ظاهر الأمر بالوضوء المتضمن بالمسح على الأرجل هو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب، فإذا كان جزء من هذا المقيد حرجيا فإن الأمر بالمقيد يسقط لأنه ينتفي القيد مع بقاء ذات المقيد، فإن هذا يتنافى مع وحدة المطلوب. تفسير الآخر ما ذكره سيدنا قدس سره، وهو أن الآية اشتملت على مطلبين وليس مطلبا واحد، الرواية عفوا، وهو أن الرواية اشتملت على مطلبين وليس مطلبا واحدا. المطلب الأول وجوب الوضوء المتضمن للمسح على البشرة قد ارتفع بقاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، ووجوب الوضوء بالباقي هذا بأمر جديد استفيد من قوله امسح عليه. فكأنه في هذه الرواية عندما قال هذا وأشباهه من كتاب الله يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ناظر في هذه الفقرة شنو؟ لنفي المقيد بما هو مقيد، أي لنفي وجوب الوضوء المقيد بالمسح شنو؟ على البشرة، نفاه خلاص. فما هو الدليل على وجوب الوضوء بالباقي؟ تعرض له بقوله: امسح عليه، يعني لا يسقط عنك الوجوب بل يجب عليك الوضوء بالباقي مع المسح على المرارة. ولكن هذا خلاف الظاهر، كلهم قالوا خلاف الظاهر، نادر هذا الخوئي تقول خلاف ها؟ ولكن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر قوله امسح عليه أنه تطبيق للآية وليس بيانا لمطلب آخر، بل هو تفريع عليها. لذلك حكم إشكاله سيد المنتقى وقال بأن ظاهر الرواية مما لم يلتزم به أحد، لأن ظاهر الرواية أن وجوب المسح على المرارة معلل بنفي الحرج، ولا معنى لتعليل وجوب المسح بنفي الحرج لو كان مفاد الآية والرواية هو نفي المجعول الحرجي، وإنما ينسجم ذلك مع كون الآية والرواية في مقام فقط شنو؟ بيان أن وجوب المسح على المرارة لا يراد به إيقاعكم في الحرج، وإنما يراد به الوصول إلى الغاية المطلوبة وهي الطهارة ولا أقل من الإجمال، فيسقط الاستدلال بهذه الرواية. نريد منكم يا أصحاب الأذهان العرفية والأذواق السليمة والسلائق الصافية، جيبوا لنا تفسير للرواية ينسجم مع نفي المجعول الحرجي، وإلا لكان إشكال سيد المنتقى مستحكما. والحمد لله رب العالمين. علي عبد الأعلى مولى آل سام.